إما أن يكون قد عرف أن هذا الحديث كذب ثم يرويه بعد معرفته بأنه كذب، فهذا واحد ويعتد به، لا فرق بينه وبين الذي اخترع هذا الحديث شاركه في قضية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يظن يرى يعني، أو يرى يعني يظن أن هذا كذب، بارك الله فيه، سواء كان يعلم علما يقينيا أن هذا كذب ثم يروي، أو كان يظن ظنا أن هذا الحديث كذب، فهو أحد الكاذبين أيضا أو أحد الكذابين. هذا من الحديث سمر الجندب ابن يغشب رضي الله عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا حرب على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على سائر الناس، لأن الكذب على رسول الله يدخل في أبواب التشريع، باب القول على الله بغير علم وبالافتراء على الله، ومن أظلم من افتراء الله الكذب. يعني بين يعني الحديث روي باللفظين كاذبين والكاذبين، بلفظ المثنى وبلفظ الجمع، كله صحيح سواء قلنا الكاذبين أو الكاذبين، يعني المعنى أنه كذاب سواء روي هذا اللفظ بصيغة الجمع أو بصيغة التثنية. يقول رحمه الله: والمعنى على روايته في اللفظين صحيح، فسواء علم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة، يتعاطى دراسة علوم الحديث والعلوم الشرعية بارك الله فيك، وعرف من خلال دراسته أن هذا كذب على رسول الله ويرويه فهو كذاب، أو لم يعلم لأن علمه غيره، قال هذا الحديث أحد العلماء قال هذا الحديث موضوع وعرف عن طريق غيره أن هذا هو الموضوع، فلا يجوز له أن يرويه فيضعه، فهو أيضا أحد الكاذبين أو الكذابين. هذا إذا كان يرويه بغير بيان، أما يرويه ويبين كذبه ومن افترى هذا الحديث هذا يرفع الشبهة، وما يعرض الناس لاعتقاد أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا روى الحديث مقرورا ببيانه وأنه موضوع وأنه وضعه فلان وراجع كتاب الموضوعات ابن الجوزي أو غيره من كتب الموضوعات كتنزيه الشريعة المرفوعة عن أخبار الشريعة الموضوعة ابن عراق أو الفوائد المجموعة للشوكاني أو غيرها مما ألف في هذا الباب في بيان الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الحديث للتحذير منه وبين حاله وأنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد الناس، فهذا بارك الله فيك يخرج من المسؤولية ومن اللوم على رواية الحديث، ولا يدخل في الكذابية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بماذا يعرف العلماء يعرفون الحديث أنه موضوع؟ كيف يعرفون ذلك؟ قال: يعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أمة هذا العلم ما شاء الله، منها إقرار وضعه بذلك، وضرب أمثلة لمن لأناس أقروا على أنفسهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الصبح التميمي، عمر بن الصبح بن عمران التميمي قال، ذكر البخاري في التاريخ أنه قال أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بحثت عن نص هذه الخطبة فلم أجدها، حطيتها على النقد، هذا تعليق قديم ماذا الآن. لم أقف على نص هذه الخطبة إلا أنه يوجد في المجروحين والكامل مهور حور العين قبضات التمر وفرق الخبز. وجدت هذا الكلام لكن ما وجدت هذا من افتراءه وكذبه. يقول مهور حور العين قبضات التمر وفرق الخبز. فإذا بحثتم وجدتم هذا فهذه يستفيد هذا الكلام. أنا بحثت في عدد من الكتب وما وجدت إلا هذا الكلام في ترجمة هذا الكلام. لكل حال اعترف هذا نفسه بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع له خطبة من عند نفسه لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما اشتملت الخطبة هذا الكلام الذي سجله عنه ابن عدي في الكامل وابن حبان في البراهين. وكما أضر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع حديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. ويذكرون أن هذا كان من الأكالين، كان يأكل حوالي 100 قرص، إذا كان بيته يأكل قرصين، إذا كان بيت غيره كل ما يقدمون له من أنواع الخبز والمأكولات يأكلها. قال هذا الله نسأل الله يسأل شاهد الأكل، يعني الأكل هذا مذمة خدمة الأكل، لكن مصيبة الكارثة هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع في فضائل القرآن ووضع في فضل علي 70 حديثا. ما الذي يكلمه؟ أي عرف الناس فضله، هو الخليفة الرابع رضي الله عنه مرتبة عالية وأفضل مسائل الصحابة بعد الأربعة رضي الله عنه. وفي ورقة الحديث وهي فضله عليه الصلاة رضي الله عنه. فما الداعي لافتعال الكذب إلا أن يخزي نفسه ويعرض نفسه لعقوبة الله. ما كذب عليه متعمدا، إذا كذب عليه حديثا واحدا كيف 70 حديثا في فضائل علي وفي فضائل القرآن؟ ما الذي كلفه؟ في فضائل وردت في القرآن، في فضائل القرآن هذه كلفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم هذا الثالث والملقب بنوح الجامع أنه وضع ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. قيل ما الذي حملك على هذا؟ قال رأيت الناس أقبلوا على فقه أبي حنيفة وعلى مغازي بن إسحاق، فأردت أن أحملهم على الاهتمام بالقرآن. معنى كلامه أحبتهم ورغمهم في القرآن. بارك الله فيكم. كلهم الحديث صحيح هذا القرآن، وأن من قرأ بارك الله فيك أن حرف من القرآن بحرف حسنات، الحرف حسنة والحسنة بشر أمثالها. هذا ما وراء هذا التطبيق شيء، ما فيش أعلى من هذا التطبيق. الذي يقرأ القرآن يثاب على الحرف الواحد بأشر حسنة، لو قرأ أدنى سورة كان يحصل على مقدار عظيم من الثواب إذا قرأ مخلصا لله عز وجل لا رياء ولا سمعة. يهلك نفسه ويرفع الناس والعياذ بالله. وضع على ابن عباس أحاديث وضع القرآن سورة سورة، وهذا قصده الناس انهمكوا قال اشتغل فقه أبي حنيفة وهو من تلاميذ أبي حنيفة بارك الله ومن تلاميذ ابن إسحاق أيضا وقد يكون غيره دفعته إلى الكذب ليصرف الناس عن هذا الفقه وعن هذه المغازي بارك الله فيك. هذه أكلاف أمثلة لمن أقروا على نفسهم بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ينزل منزلة إقراره. اقرأ.
قال رحمه الله: ومنها ما ينزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم تبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية، أو غير ذلك. كما ادعى مأمون بن أحمد الفروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. فقال له: إن هشام الذي تروي عنه مات سنة 245. فقال: هذا هشام 245. فقال: هذا هشام بن عمار آخر. وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن الراوي.
علق الحافظ بن حجر على هذا المثال وقال: يحتمل أن يكون أخطأ في التأريخ، يحتمل أن يكون صادقا، لكن ضرب مثالا يعني صحيحا، وهو أن الناس اختلفوا بحضرة أحمد بن عبد الله العيباري، وكان من أكثر الكذابين. هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة؟ اختلفوا، لا تقول سمع، لا تقول ما سمع. وصادف في الحادث إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع من أبي هريرة. سبحان الله، ينادي على نفسه بالفجور والكذب والقصة والسكوت. الحسن ولد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يرد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يرد على أبي هريرة؟ والله الصيد حدث عنه قبل أن يولد أن الحسن روى، ما قال سيرضي، روى عن أبي هريرة. وهذا قد يفيد أن يقول ثم يسأل عن مولده، يعني يحدث عن شيخ وحديث لا يعرف إلا عنده، حديث لا يعرف إلا عنده هذا الشيخ المعين، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يتغير منه كذبه، لأن يكون ولد بعد وفاة هذا الشيخ، أو توفي هذا الشيخ وهذا الراوي عنه قتله، ما بلغ سنة التحمل، فينكشف كذبه. وضرب بذلك مثالا لسؤال ابن حبان رحمه الله للمأمون بن أحمد الهروي، وهذا له قصص وأكاذيب كثيرة، أنه سمع من هشام بن عمار فسأله هذا المكسب به كذب الراوي، وإن كان يحتمل، لكن الظاهر الله أعلم أن هذا كذب فعلا، دليل أنه قال هذا هشام بن عمار آخر، ها؟ فهذا لا شك أنه كذب، لكن قد يكون هناك قرينة أنه ما كذب أنه أخطأ، وقد يكون دليلا مثل هذا التاريخ على كذب، كما في قصة الإمام بن أحمد بن حبان. متى دخلت الشام؟ قال 250 عام 250 هجرية. قال له إن ابن هشام، إن الذي تروي عنه ليس هشام بن عمار، هشام بن عمار الذي تروي عنه مات سنة 245. أنت تقول إنك دخلت الشام عام 250 ورويت عن هشام بن عمار، والواقع بخلاف ذلك، فإن هشاما توفي عام 245، يعني قبل دخوله دخول المدعى بخمس سنين. فروى عنه وهو ميت بارك الله فيك. فماذا قال؟ رضي الله عنه فقال هذا هشام بن عمار آخر. هذا دليل على أنه ما روى هشام بن عمار لا شك. تفضل اقرأ. في حاجة بدي نقرأ هنا بمناسبة الكذب في فضائل القرآن. ذكر الأحاديث قرأ هذا التنبيهات. تنبيهات هذا تدريب الرابع للسيوط.
الأول: من الباطل أيضا في فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن عباس وضعه ميسر كما تقدم، وحديث أبي أمامة الباهلي أورده الديلمي من طريق سلام من طريق سلام بن سليم المدائن عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه. الثاني: ورد في فضائل السور مفرقة أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ليس بموضوع، ولولا خشية الإطالة لأوردت ذلك هنا لئلا يتوهم أنه لم يصح في فضائل السور شيء خصوصا مع قول الدارقطني: أصح ما ورد في فضائل القرآن فضل قل هو الله أحد، ومن طالع كتب السنن والزوائد عليها وجد من ذلك شيئا كثيرا، وتفسير الحافظ عماد الدين بن كثير أجل ما يعتمد عليه في ذلك، فإنه أورد غالب ما جاء في ذلك ليس بموضوع، وإن فاته أشياء. وقد جمعت في ذلك كتابا لطيفا سميته خمائل الزهر في فضائل السور، واعلم أن السور التي صحت الأحاديث في فضائلها الفاتحة والزهروان والأنعام. الزهروان والأنعام والسبع الطول مجملة والكهف وياسين.
السبع الطول وهي يعني البقرة والعقران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة.
والكهف وياسين ودخان والملك والزلزل والنصر والكافرون والإخلاص.
هذه ثبتت فيها الأحاديث.
والمعوذتان وما عداها لم يصح فيه شيئا. الثالث: من الموضوع أيضا حديث الأرز والعدس والباذنجان والهريسة وفضائل من اسمهم محمد وأحمد وفضل أبي حنيفة وعين سلوان وعسقلان، إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة وصايا علي، وضعها حماد بن عمرو النصيبي، وصية في الجماع وضعها
حماد بن عمرو وصايا علي.
ووصية في الجماع وضعها إسحاق بن نجيح المنطي، ونسخة العقل وضعها داود بن محبر، وأوردها الحارث بن أبي ابن أبي أسامة.
نسخة العقل يقول إن الله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، فقال الله تبارك وتعالى: ما خلق شيئا مثلك أو أفضل منك، بك كذا وبك كذا وبك كذا. هذا كذب.
وحديث القصر
وضعه الأقرانيون.
وحديث القس بن ساعد أورده البزار في مسنده، والحديث الطويل عن ابن عباس في الإسراء أورده ابن الدوين في تفسيره وهو نحو كراسين.
ونحو هذا
حديث الإسراء
مسجد ابن عباس. هذه فائدة جيدة. السيوطي لما وجد العلماء يتكلمون على الكذابين في فضائل القرآن وأكد ذلك الدارقطني، قال لم يصح إلا فرض سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، خشي أن يعتقد الواقف على هذه على الكلام أن يعتقد أنه لم يثبت في فضاء القرآن شيء. أجاب هذا التنبيه المفيد بارك الله، أجاب الفوائد، نص على أحاديث مكتوبة في الكهور والبصل والعدس والهريسة والأشياء هذه، دون يعني يبيعون هذه الأشياء يفهمون وراجعوا الأسلام والحلبة بارك الله فيك. هذه الحقيقة. نعم شكرا. يعني قراءتها عند الاحترار والله يراجع قراءه على بوحده بياسين.
ايوه قال رحمه الله: وقد يعرف الوضع ايضا بقرائن في الراوي او المروي او فيهما معا. فمن امثله
ذلك سبق لنا معرفة الوضع ليش؟ لإقرار الوضع الرباعي. الساق أمثلة ثلاثة. أيوه. وما ينزل منزلة الإقرار. والمعرفة بالتأريخ. أيوه.
وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا. من أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعة: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. وسعد بن طريف قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. قال ابن حبان: كان يضع الحديث وراوي القصة عنه سيف بن عمر. قال فيه الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وقيل لمأمون لأحمد الهرمي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخرسان؟ فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان. وفي التدريب: أحمد بن عبد البر حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعة: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب. قال الحاكم: بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبه. فقيل له: إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه. فقال: حدثنا مسيب واضح، حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. هذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر كتب أهل الحديث. انتهى. كل لسان يزيد.
هذه أمثلة للقراءة الدالة على أن هذا الراوي كذاب. هذا يقول أمثال ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي كذاب يوم كذاب. قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: أخزينهم اليوم. ثم ساق هذا الحديث: معلموا صبيانكم، يعني عيب عباس مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم: معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. هذا سوف يهجر مدارس حفظ القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قرينة لما جاء ابن يبكي يشكو من بعد أن ضربه وقال: أخذينه اليوم. هذه قراءة واضحة على أنه افترى هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، افترى هذا الحديث فانتقاما لنفسه. وما يعني عمم الحكم في كل من يعلم الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعلم القرآن وعلمه الناس الكتابة إذا يقول الله هذا من خيار الناس. وهذا لا يعني بحكم مناكب لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما قال شديد على الطلاب راح المساكين والأيتام. قال وسعد بن طريف يعني الراوي لا هذا هو الكفر. قال فيه المعين لا يحل لأحد أن يروي عنه لأنه كذاب. لا تحرم الرواية إلا عن كذابين ومتهمين. وقال ابن حبان كان يضع الحديث. هذا كلام أئمة الحديث في هذا الرجل. وراوي القصة عنه السيف بن عمر قال حاكم اتهم بالزندقة شر بشيخه وهو في الرواية الساقط. هذا المثال الأول. المثال الثاني قيل للمأموم بن أحمد الهروي ألا ترى إلى الشافعي وشوف هذا التعصب تعصب للأشخاص والمذاهب نسأل الله العافية. ألا ترى إلى الشافعي ومن تبع بخراسان يعني كان بدأ ينتشر مذهب الشافعي في خراسان وحصلت مواجهات بينه وبين الأحناف الذين سبقوهم إلى خراسان وهذا حنفي متعصب. فقال أحمد عبد الله قال حدثنا وقال حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في اللسان وهو في علم وفي التدريب صفحة 10 أحمد بن عبد البر وأظن رواه في مكان ثاني في التدريب أحمد بن عبد الله وهو الجويباري. وهذا الجويباري من أشد الناس كذبا وفجورا قبحه الله. حدثنا أحمد بن عبد الله الجويباري أنا أقول الجويباري عندي. حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس فضر على أمة من إدريس حوله وسلم الله. ويكون في أمتي رجل يقال له حنيفة سراج أمتي هو سراج أمتي ويمكرر هنا ومرة واحدة سراج أمتي وقال هم كرر ومؤكدة هو سراج أمتي هو سراج أمتي. ما الذي حمل على الكذب هذا الطعن الشديد في الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة واحتراما لها رضي الله عنه يجعله شرا لإبليس. ما الذي حمله العصبية العمياء للمذهب ولصاحب المذهب وأبو حنيفة سراج أمته رسول هو سراج أمه إن أصدق شاهد ومشهد رضي الله فذا أيضا سراج من نيره. هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الكذب والفجور. وقدر أبا حنيفة على الرسول وعلى أصحابه وعلى وعلى وهذا التعصب موجود الآن والغلو في الأشخاص مع الأسف الشديد الذي يدفع إلى حرب الحق وأهله. هذا موجود على أبشع الصور وأخبثها. وقد كان الناس يتعصبون لأناس علماء أما الآن يتعصبون الناس جهلاء كذابين ساقطين ويرفعونهم إلى أعلى الليين مع الأسف الشديد. هذا واحد بارك الله فيه. هذا الثاني. هذا الثاني من الذين تعرف يعرف كذبهم من واقعهم من واقعهم ومن حالهم وكما فعل محمد بن عكاش الكرماني الكذاب. قال حافظ بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة. قال ربنا الله مش كذب على الله ومن يلا رسوله. شوف الهوى والجهل. قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منهم. وقال حدثنا السيد بن واضح حدثنا عبد الله بن مبارك ما شاء الله إسناد عظيم. قال يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر النبي قال قال رسول الله من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. والكذب هذا الحديث مشهور عن الزهري ومعروف يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل قوت الصلاة وإذا هوى إلى الركوع وإذا رفع رأسه إلى الركوع. هذا الحديث ثابت عن الإسلام. جاء بحديث ضده جاء بهذا الحديث الكذب ضده يبطل صلاة من يرفع يديه الصلاة اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. شوف العصبية العمياء للمذاهب وللأشخاص بارك الله تحارب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام للأكاذيب والافتراءات. وهذا عرف من حاله أنه كذب وافترى هذا الحديث. هذه قرية قوية لأنه افترى هذا الحديث ولا سيما وقد صادم حديثا يكاد يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل في رفع اليدين بارك الله فيكم عند الدخول للصلاة وعند الهوية للركوع عند الرفع منه بارك الله فيكم وعند القيام أيضا النهوض للركعة الثالثة. قال فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب فإن الرواية عن الزهري بهذا السند سند الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغة مبلغ القطع يعني تفيد اليقين لأنه قريب بالتوتر بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال إثبات الرفع عند الركوع وهي في الموطأ والسائر كتب الحديث. فهذا الحديث مع شهرته إما أن هذا جاهل بهذا الحديث وافترى ضده وإما أنه يعلم بثبوت هذا الحديث ويحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصارا لمذهبه والعياذ بالله. وقد ذكروا أن متعصبة المذاهب ولا سيما أهل الرأي يستجيزون نسبة الحديث الذي يوافق القياس الجلي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة قولا يكون قال رسول الله يعني ما في حجة رسول الله في الباب لكن رأى أنه يدل عليه القياس يدل على حكمه القياس ويستجيزون نسبة ذلك إلى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث دل عليه قياسه وقد يقول قياسا فاسدا. قال القرطبي وإذا ترى كتبهم مشهولة بالأحاديث الموضوعة بارك الله فيك سألوا جهل الحديث جهل الحديث أقبلوا على الفقه بس متعصبين فيقعون في بارك الله فيك في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة في الراوي طلب لها هذه الأمثلة الثلاثة أكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياك الله. على قولي صلاة على النبي محمد ولا هذا حصل جرت على هذا سيد حيوان. كبيرة شيء لا لا كبيرة كبيرة شيء شيء كبير لطيف. أيوه.
هذا كلام يؤمن أن الدعاء المذكور جاء في حديث تفرد بإخراج الكلمة وأعله بالاضطراب، والواقع أن الحديث أصله عند مسلم وغيره.
أصله مو هو غير التكملة، الإشكال في التكملة مو في الأصل.
لكن اليوم الترمذي صحح الحديث
كله. نعم. لا احنا نبغى زيادة. طبت على الألباني.
طيب. نعم. في قيلة العرب ان الحديث صحيح، فما قال اسناد هذه الزيادة عند الترمذي؟
هذا هو هذا اللي يريد.
قلت اسناد اسناد هو صحيح.
اللهم صل وسلم.
كيف عن ثوبان؟
ايه كيف وصف حديث ثوبان؟
حديث ثوبان
تعطيه رجل بارحة. ايوه حديث ثاني. حديث ما تدرسها ومستقبل إن شاء الله. ها؟ رحمه الله. أريك هذه. هو ما يقلد أحيانا يقلد. يبارك الله فيكم. وهذا منهج السلف. هذه الأمور لابد الإنسان أن يتثبت في الأمور هذه ويدرس من خلال الدراسة العلمية على منهج السلف وأصول أهل الحديث يصل إلى الحديث. شو الترمذي إمام وقال الحديث مضطرب ضربه كله رحمه الله. والنووي هذا قد شافي أيضا بحث في بحث طويل الله أكبر. مثل الاضطراب عن أصل الحديث، وجاء أبرا مثل هذا الكلام اللي يقول الأخ حديث ثوبان وحديث ابن عمر وكذا، ولكن ما حصلت القناعة يحتاج دراسة لهذه الأحاديث. حضرة أحمد شاكر بيّن يعني حال حديث ابن عمر وحديث ثوبان، هذا أشار إلى بيانها والله أعلم. سبحان الله الحمد لله. سلطان فيه والله. حياكم الله شباب.
تنبيه، سيكون لقاؤنا بشيخنا الجمعة القادمة بعد المغرب في مسجد سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمة الله عليه بالششة في محاضرة بعنوان حق الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات شيخنا، وأن يبارك في عمره ووقته. وصلوا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والله رسول الله محمد الآن نعصي ما فيش حديث آخر فضل ياسين؟ ما في حديث آخر فضل ياسين غير هذا؟ موضوع. ما في غيره؟ السيوطي استاهل يكون ثبوت الحديث وما هو ذلك. أنا والله درست نظرا لكن نسيت.
يا حبيب انت بني من البلد حرام بالنسبة
الله حتى في مصر فيه يا علي
مصر؟
راجع راجع الحديث حفظه حتى حتى مصر لا مصر ما ترضى أن تقول أني تنزل أصحاب موسى في قصة تبوك لكن يا علي ما أظن ما أظن لا أخشى أن يغلب على ظني أنني مذكور لكن راجع راجع ها كيف أو الكتاب الكاذبين هم والكاذبين ها راجع له مسلم أخو مسلم راجع له مسلم أقول له راجع له مسلم راجع راجع مسلم في مقدمة صراحة مقدمة مسلم أشار في الصفحة عشرة ولا تضع ولا راجع حياكم الله لا 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 الله يبارك فيك الله
بسم الله الرحمن الرحيم.